الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع سورة صاد، يقول الله عز وجل: وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط. أولا، هل حرف استفهام، وهذا الاستفهام يحمل على محمل التشويق، هل أتاك نبأ الخصم، على محمل التمهيد، على محمل لفت النظر، أو يحمل على محمل الإعجاز الإخباري في القرآن الكريم. في القرآن الكريم غيب متعلق بالماضي، وغيب متعلق بالحاضر، وغيب متعلق بالمستقبل، وهذه الحقائق التي وقعت والتي تقع والتي سوف تقع، هذه غيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا أنبأنا بها فهذا دليل من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. يعني أنت لا تعرف هذه القصص ولا تعرف ما جرى، هل أتاك نبأ الخصم؟ لم يأتك به أحد، فمن أين جاءك إذن؟ من الله عز وجل وأنت رسول. وهل أتاك نبأ الخصم؟ إما أنها تحمل على التشويق، أو تحمل على إبراز الإعجاز الإخباري في القرآن الكريم، وأن هذه الأخبار وتلك القصص التي وردت في القرآن الكريم إنما تخبرنا عن صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وعن أحقية رسالته إلى العالمين. وهل أتاك نبأ الخصم؟ الخصم هذه للمفرد وللمثنى وللجمع، شخصان خصم، وأشخاص خصم، وشخص خصم. من اللذين تخاصما؟ إذ تسوروا المحراب. سيدنا داود كان قابعا في محرابه يصلي، أو كان قابعا في محرابه يقرأ التوراة، أو يسبح الله عز وجل. يعني هذا النبي العظيم كان في خلوة من خلواته مع ربه، وحينما جاء رسول أذربيجان ووصل المدينة ليلا، لم يجد من المناسب أن يطرق باب أمير المؤمنين في هذه الساعة المتأخرة من الليل، فذهب إلى المسجد. في المسجد سمع رجلا يناجي ربه يقول: يا ربي، هل قبلت توبتي فأهنئ نفسي أم رددتها فأعزيها؟ هذا الرسول قال له: من أنت يرحمك الله؟ قال: أنا عمر. قال: أنت عمر، ألا تنام الليل يا أمير المؤمنين؟ فأجاب إجابة رائعة، قال: إني إن نمت ليلي كله أضعت نفسي أمام ربي، وإن نمت نهاري أضعت رعيتي. معنى ذلك أن الإنسان لا بد له من حالين، أن يكون مع الخلق تارة ومع الحق تارة، فإن بقي طوال وقته مع الخلق مات قلبه، وإن بقي طوال الوقت مع الحق قل عمله. فمن أجل أن تجمع بين حياة القلب وبين وفرة العمل الصالح، لا بد من أن تكون مع الحق متعبدا ومع الخلق محسنا. فسيدنا داود له ساعة مع ربه، له وقت يخلو فيها مع ربه، كما مهدت لكم في درس سابق، هاتان القصتان في مجموعهما متكاملتان. نبي آثر العبادة على العمل الصالح فترك الأولى، ونبي آثر العمل الصالح على العبادة فترك الأولى. ومن مجموع القصتين يتضح أن التوازن بين التعبد وبين خدمة الخلق هو الأسلوب الأمثل والسلوك الأقوم. فربنا عز وجل لعلمه بأن هذا النبي الكريم يؤثر جانب التعبد على جانب خدمة الخلق، فربنا عز وجل أراد أن يلفت نظره، أراد أن يضعه في ظرف يكشف له تركه للأولى، فجعل له هذه القصة. سيدنا داود وهو في محرابه، والمحراب مكان العبادة، مكان محاربة الشيطان، أوجه غرفة في البيت كما تروي كتب اللغة، يعني أشرف غرفة يقال لها محراب، أو أشرف مكان في الغرفة يقال له محراب. فالإنسان يذكر الله عز وجل ويتعبد في مكان طيب طاهر بعيد عن الضوضاء والضجيج، سماه الله عز وجل محرابا، ومنه سمي المحراب في المسجد محرابا لأنه أشرف مكان في المسجد. فالله سبحانه وتعالى يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام يقول له: هل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا؟ معنى تسوروا أي تسلقوا سور المحراب، ما دخلوا عليه من بابه ولكن تسوروا. قال بعضهم إنه منع أحدا من دخول محرابه، فجاءه هذان الشخصان وتسورا المحراب. بالمناسبة هناك أقوال كثيرة جدا جدا حول هذه القصة. بعضهم قال: اللذان دخلا المحراب ملكان طاهران، وبعضهم قال: إنهما رجلان حقيقيان، وبعضهم قال: إنهما ملكان في صورة رجلين. دائما وأبدا القصة لها مغزى، وفيها تفصيلات، وفيها تفصيلات لم تذكر، فيها تفصيلات ذكرت وتفصيلات لم تذكر. فالتي لم تذكر لا حاجة إليها إطلاقا، وينبغي أن نسكت عما عنه سكت الله، لو أن فيها فائدة لذكرها الله عز وجل. فالجزئيات والتفصيلات التي لم تذكر لسنا بحاجة إلى ذكرها، ولا إلى البحث عنها، ولا إلى التنقيب فيها. والتفصيلات التي ذكرت نكتفي بها، لكن بعيدا عن التفصيلات ينبغي أن نتجه إلى الكليات، ينبغي أن نتجه إلى القصد النبيل الذي أراده الله عز وجل من هذه القصة. إذا قرأنا قصة في القرآن ووضعنا أيدينا على مغزاها أو على الهدف الكبير التي أراده الله منها فقد قرأناها. أما إذا ضعنا في تفاصيل الجزئيات وفي روايات الإسرائيليين وفي تخرصات المتأولين، يعني إذا دخلنا في هذه التفاصيل ننسى الهدف الكبير الذي وراء هذه القصة. بعضهم قال ملكان، بعضهم قال رجلان، بعضهم قال ملكان في صورة رجلين. على كل، ربنا عز وجل قال سماهما خصما، يعني شخصان مثلا أمام سيدنا داود. إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قيل فزع منهم لأنهما دخلا عليه في وقت غير مناسب، أو لأنهما دخلا عليه بطريقة غير مناسبة فزع منهم. وهذا لا ينفي، هذه القصة تثبت أن الأنبياء يفزعون، وهناك آيات كثيرة تؤكد أن بعض الأنبياء خافوا، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخاف إنك أنت الأعلى، فخرج منها خائفا يترقب. إذن لولا أن صفات البشر تجري على الأنبياء لما كانوا سادة للبشرية. قل إنما أنا بشر مثلكم، يعني يخاف كما يخاف الناس، ويجزع كما يجزعون، ويتألم كما يتألمون، ويحب كما يحبون، ولكنه سمى عن سقطات البشر وعن أوحال البشر. لولا أنه بشر تجري عليه كل خصائص البشر لما كان سيد البشر. إنسان ما بيجوع، إذن ليس له أجر، لكن يجوع ويصبر. إنسان لا يخاف، ليس له أجر في خوض المعارك، لكنه يخاف على حياته ويضحي بها. فهذان الملكان على قول، أو هذان الرجلان على قول آخر، لم يدخلا إليه من باب محرابه، ولم يدخلا إليه في الوقت المناسب، تسورا المحراب، فلما تسورا المحراب فزع منهم. فالفزع يصدق على الأنبياء، وهذا معنى قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إنني بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر. على كل، القصة لها مغزى عميق، هو أن في الإنسان شيئا كامنا في نفسه، هذا الشيء الكامن قد لا يظهر، لكن في ظروف معينة وفي شرائط معينة هذا الشيء الكامن يظهر، يخرج إلى السطح. حدثني أخ كان في مصر وقت الزلزال، طبيبان في مستشفى، طبيبان متعمقان في علمهما، أنيقان في مظهرهما، وذيعان في معاملتهما. لما حصل الزلزال، واحد ترك المستشفى واتجه نحو الإسكندرية، والآخر بقي يعمل 24 ساعة حتى تورمت قدمه. في المظهر متشابهان، في الشهادة متشابهان، في العلم متشابهان، في اللباقة والكياسة متشابهان، ولكن هذا الزلزال كشف حقيقة كل منهما. واحد ضحى بنفسه، واحد قدم علمه سخيا لكل المصابين، واحد نجا بنفسه وآثر سلامته على إسعاف المصابين. فالقصة فيها مغزى عميق، كل إنسان في بنفسه شيء كامن، هذا الشيء الكامن لا يتبدأ إلا في بعض الظروف. لو أن الإنسان ساكن مع زوجته وحده، والدته ببيت آخر، يمكن ما يظهر إيثاره للحق، لكن أحياناً تنشأ خصومة بين الزوجة والأم، هنا يظهر موقف الزوج، إما أن ينحاز إلى أمه انحيازاً أعمى، وإما أن ينحاز إلى زوجته انحيازاً أعمى، وإما أن يقف الموقف الدقيق ويعطي كل ذي حق حقه. لولا هذه الخصومة لما ظهر ما في النفس من كمال أو من نقص. يعني هذا معنى قوله تعالى: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. كل إنسان يوضع في ظروف دقيقة جدا، دقيقة جدا، يعني الإنسان يكشف. هذا يدعي الكرم يوضع في ظرف فيظهر أنه بخيل، هذا يدعي أنه بار بوالديه يوضع في ظرف معين فيظهر أنه عاق لوالديه، هذا يدعي حب الله عز وجل يضعه الله في ظرف فيه إغراء شديد فيميل مع الشهوة، يظهر أن ادعاءه كان كاذبا. لا بد من أن تمتحن، قل ما تشاء، صف نفسك بأية صفة، ادعي ما تشاء، حدثنا عن نفسك ما تشاء، الله عز وجل وحده يتولى كشف الحقائق، يتولى كشف الحقائق عن طريق ظروف دقيقة دقيقة، صعبة صعبة يجتازها الإنسان. قد يترفع الإنسان عن أخذ مبلغ حرام ويتبجح ويقول أنا نزيه أنا كذا، هو ليس كذلك، يعرض عليه مبلغ كبير عندئذ يقبل، معناها ادعاءه كان كاذبا. يعني مغزى القصة أن كل إنسان لا بد من أن يفتن، ومعنى يفتن يكشف على حقيقته. تقول أنت ما شئت والله يتولى كشف صدقك أو عدم صدقك. فهذا النبي العظيم النبي الكريم كان في عبادته وكان في تلاوته وكان في تسبيحه وكان في استغفاره وكان في خلوته، وضع في ظرف صعب، فجأة رأى نفسه أمام رجلين في محرابه، فزع منه، طمأناه، قالوا لا تخف، لن ننالك بأذى، لا تخف، خصمان، نحن خصمان، بغى بعضنا على بعض، يعني اعتدى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. طبعاً ما ترويه بعض التفاسير من أن هذا النبي الكريم كان في محرابه فإذا بطائر يطير أمامه، ثم وقف أمامه على المحراب، فإذا قوة في المحراب نظر منها، فإذا امرأة يعني على جانب كبير من الجمال كانت تغتسل، فوقعت في نفسه وملأ عينيه منها، ثم علم أنها زوجة أحد قواده، فأرسل إلى قائد الجيش أن قدمه قدمه، اجعله يموت حتى أخذ زوجته. هذه قصة لا أصل لها، هذه قصة ساقطة، معظم المفسرين أنكروها، هذه من قصص بني إسرائيل. فلذلك أتمنى وأرجو ألا يلتفت أحد لهذه القصص التي دخلت علينا من كتب بني إسرائيل. نبي كريم معصوم عن الخطأ، معنى النبي أنه معصوم، هذا فعل الساقطين، هذا فعل ليس عامة الناس بل أقل من ذلك، لكن هذا النبي العظيم أراد الله عز وجل أن يكشف حقيقته الراقية. إذ تسوروا المحراب، إذ دخلوا على داود ففزع منهم، قالوا لا تخف، خصمان بغى بعضنا على بعض، فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط، واهدنا إلى سواء الصراط. إن هذا أخي، قال الأول، إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة، فقال أكفلنيها، أي ضمها إلي حتى أتكفل إطعامها، وعزني في الخطاب أي غلبني. تكلم أول خصم، سيدنا داود اكتفى بقول الخصم الأول ولم يطلب من الآخر أن يقر بذلك، ولم يطلب من الآخر أن يدافع عن نفسه، فما كان من هذا النبي وكان غارقا في سعادة قربه من الله عز وجل، كان غارقا في تسبيحه وتلاوته وتحميده، فأراد أن ينهي هذه القضية على عجل وأن يفصل بينهما، وقال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، ظلمك ظلم صارخ، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. الخلطاء الشركاء، والزوجان شركاء وخلطاء، والمسافران خلطاء وشركاء، يعني كلمة خلطاء أوسع من شركاء، يعني أي إنسان خالط إنسانا لفترة قصيرة أو طويلة، جليلة أو حقيرة، خالطه في سفر قريب، خالطه في عمر مديد، زوجته، شريكته في حياته، فإن كثيرا من الخلطاء، طبعا الآن هي حكمة أنطق الله بها هذا النبي الكريم، وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. إذا الخليط قد يبغي على خليطه، يعني يأخذ ما ليس له، أو يقدم أقل مما يأخذ، يعني هناك عدوان جلي وعدوان خفي، فإذا بذل أحد الشريكين جهدا أقل من الآخر فقد بغى على شريكه، وإن أخذ من الأجر أكثر من الآخر فقد بغى على شريكه. حتى الآية أوسع بكثير من هذه المعاني. في التعامل اليومي أنت بائع وهذا شاري، هذان خليطان، إن أخذت منه زيادة عن السعر الحقيقي فقد بغيت عليه، وإن حاول ألا يعطيك شيئا من أرباحك فقد بغى عليك. يعني أية علاقة بين اثنين إذا بغى أحدهما على الآخر فهذان متخالطان بغى أحدهما على الآخر. فقال هذا النبي الكريم وقد نطق بالحكمة: وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. أما الاستثناء رائع، قال: إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. الله عز وجل استثنى المؤمنين من أن يبغي بعضهم على بعض، فإذا بغى بعضهم على بعض فقد انسلخوا من صفة الإيمان. وهذا كلام أيها الإخوة دقيق دقيق، نحن المعنيون بهذا الكلام. يعني أنت مؤمن لا لأنك تصلي وتصوم، أنت مؤمن لأنك تقف عند الحدود، لا تأخذ ما ليس لك، تنصف الناس من نفسك، تعطي الناس حقهم دون أن تتعبهم في ذلك، تأخذ ما لك فقط ولا تأخذ ما ليس لك. يعني أنت منصف. من علامات الإيمان الإنصاف، من علامات الإيمان الوقوف عند حدود الشرع. فإذا أخذت ما ليس لك، وإذا بغيت على خليطك، وإذا تطلعت إلى ما لا تستحق، فأنت لا تدري إن سلخت من الإيمان. وإن كثيرا من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض. والحمد لله رب العالمين.